اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الثالث من باب التعاون على البر والتقوى في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعيد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة المنورة حاجا، وقريبا من المدينة المنورة مكان اسمه الروحاء، يمر وفد من الحجيج وقد تداعى المسلمون في أنحاء الجزيرة إلى الحج بعدما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج هذا العام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يمر به وفد وهو في هذا المكان الروحاء، يسألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ مثل هذا السؤال حينما كان يسأل يكون الجواب عادة: من بني فلان، أو يكون عادة بنسبة من النسب المكانية: من أهل اليمن، من أهل مكة، من أهل الشام. فجرت العادة أن يكون الجواب إما بالنسبة إلى القبيلة أو بالنسبة إلى المكان، لكننا نجد أثر الإسلام في من وصل إليهم وهم لم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها، ودل على ذلك أنهم لم يعرفوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام وصل إليهم بمعانيه، بروحه، بحقائقه. لم يصل الإسلام إليهم مجرد حركات يؤديها الإنسان في صلاة أو تركا للشهوة يقوم به في صيام، إنما نلاحظ أن الإسلام يصهرهم، يصل إليهم فيطغى على كل النسب، يطغى على النسبة إلى القوم، ويطغى على النسبة إلى الإقليم. هكذا رفع الإسلام المسلم إلى هذه الرتبة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم علم أمته حين قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، وجاء القرآن الكريم ينسب الأرض إلى الله: ألم تكن أرض الله واسعة. الأرض أرض الله كما جاء في الحديث. فلم يعد في نظر المسلم الذي فهم أن الإسلام هو الأمانة التي بها يصبح مؤتمنا على الكون، مؤتمنا على الخلق، مؤتمنا على نفسه، كما أنه مؤتمن على غيره. وبدلا من أن يعتز الإنسان بالنسبة إلى الإقليم، نظر إلى النسبة الكبيرة. ورأينا ذلك في التطبيق العملي، حيث خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة وما رجعوا إليها. بعضهم مات في شمال إفريقيا، بعضهم مات في آسيا، بعضهم كانت منيته في بلاد الشام، بعضهم وصل أقاصي أرض الروم، بل تجاوز أرض الروم حتى وصل إلى القسطنطينية كسيدنا أبي أيوب الأنصاري. فأخرجهم الإسلام عن النسبة، من النسبة إلى الإقليم إلى النسبة إلى أرض الله. وأخرجهم عن الاعتزاز بالقوم إلى استشعار الأب الواحد الذي منه تفرع البشر، وقال صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ففهم المسلمون أن المسلم لا يتحقق حقيقة بإسلامه حتى يكون عبد الله في أرضه وحتى يكون مستشعرا أخوته لبني جنسه من أبناء آدم. ولهذا كان جوابهم حينما سألهم من القوم قالوا المسلمون، فالنسبة إلى الإسلام هي أصل وكل النسب فرعية عنها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهموا ذلك فقالوا المسلمون، لأنهم قرأوا في القرآن أنه أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن القول أن تقول إنني من المسلمين. ولما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بالإجابة، إنما سألوا من أنت، لأنهم أدركوا أن التعارف مقصود من المقاصد، بل هو مقصود رئيس من المقاصد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما فهموا أن التعارف هو من مقاصد الشريعة، هو من مقاصد الدين، هو من مقاصد هذا القرآن العظيم، قالوا من أنت؟ ظاهرة التعارف التي بدأت تضمحل مع وجود الفردية والأنانية، لا تجد شخصا في الطريق يسلم على شخص، إذا كان لا يعرفه لا يسلم عليه، لأننا دخلنا في مرحلة الفردية. وتعجبت، كنت في بلاد الغرب أرى أن الواحد منهم يسير يمر في طريقه بالآخر فيسلم عليه ولا يعرفه. أنا على سبيل المثال كنت أسير وأنا عربي، لست من تلك البلاد، كنت في كندا في إحدى المدن في هاملتون، وعادة الناس أنه بعد العصر يخرجون للمشي، يمشوا ناس بيلبسوا البطينات وناس بيمشوا على اجريهم، فما مر بي شخص الا وسلم علي. وانا في حلب انظر الى ابناء حلب لا يسلم بعضهم على بعض.
حجاب المجاورة.
هنيك شاف إذن كيف التعارف الذي هو أصلا من الأصول؟ طيب ترك الطرقات العامة، ادخل إلى صلاة الجمعة في أي جامعة، في حدا بتعرف على الثاني في صلاة الجمعة؟ ادخل أي مسجد، في مساجد مدينة حلب، ما بدنا الناس اللي خارج المسجد، داخل المسجد. طيب ما بدنا مساجد حلب، روح على جامع أحمد بن حنبل والعادلية، بتشوفه مسك مصباحته وطير رأسه في الأرض، وإذا مر بشخص لا يعرفه ولا كأنه له علاقة. إذن التعارف مفقود. بن مسعود رضي الله عنه كان يدخل السوق من أوله إلى آخره، يسلم على كل الناس، لعله حين يقولون له عليك وعليكم السلام ينال بركة دعائهم، فلا يصادف شخصا في السوق برا أو فاجرا إلا وسلم عليه. أين التعارف يا أمة التعارف؟ اليوم أصبح شعارنا التناكر لا التعارف. وصار بدنا ننكش الإخوان، نقول لأخواننا تعرفوا على الناس. وصار بعض الشباب ينتظر منا، يقول من منا يسلم على الناس ومن منا لا يسلم، وكأننا نشرع تشريعا جديدا. ينبغي أن نقول يا وحيد شيخ العشر يسلم، ويا عبد الدايم لا تسلم. هذا عجيب، هذا يدل على أننا أصبحنا في حالة مزرية وبكية، لأن الأصل في المسلم أن التعارف هو جزء مهم جدا من دينه. اليوم ما حدا شاطر بالتعارف غير المخابرات. الأخ الكريم منين؟ معقول هذا؟ المسلم، كل مسلم عليه أن يتعرف، لأنه المسلم قام أمره على الوضوح. اللهم إلا في الحرب، إذا في حرب عند ذلك ما بيروح لعند العدو بيقول له تعال نتعرف عليك وتعرفنا ونعرفك، لا، هذا استثناء. ثم بعد ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حينما يسألونه من أنت، يقول رسول الله، فهو يجيب بما يتناسب مع جوابهم. هم المسلمون، ما الذي يقابل في النسبة؟ رسول الله. وما قال محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المكي، ولا قال زعيم أمة المسلمين، ولا قال القائد الأعلى، إنما قال رسول الله. فالمسلمون صفة، هي أعلى صفة وأعلى انتماء، فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالصفة أيضا، وقال رسول الله. ما الذي حصل؟ عندما يرى هذا الوفد لأول مرة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انكبوا على قدميه تقبيلا؟ هل قالوا لشاعرهم هات قصائدك فقد اجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن شهر المولد، شهر المولد جميل جدا 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 أن يعتني المسلمون بأكبر المناسبات على وجه الأرض، حيث ظهر سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هل اهتمام المسلمين بهذه المناسبة وانتباههم إلى خصوصية الزمان فيها فقط أنه يضيفوا الملبس والجاتو والمنشد يقول أحلى النغمات، أم أن هناك أشكالا كثيرة يمكن أن يعبر المسلمون من خلالها عن قوة انتمائهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حصل عندما اجتمع هذا الوفد لأول مرة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القضية حاضرة عندهم، هذا رسول الله. إذن ما هوية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى؟ يتلو عليهم آياته، سمعوا الآيات وصلتهم. إذن لم يقولوا أتلوا علينا، لأنهم وصلتهم الآيات وسمعوها. بقي وظيفتان، تزكية والتعليم. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، التزكية والتعليم. فنلاحظ أن الوفد في الجيل الأول الذي فهم الإسلام أول ما يجتمع بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرك خصوصيته أنه الحامل لرسالة الله إلى البشرية إلى يوم القيامة، يستثمر الوفد فرصة اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه التعليم، يستثمر هذا اللقاء في العلم. نحن أمة عاطفية، ما أكثر عواطفنا وما أقل علومنا وما أبعدنا اليوم عن التزكية. فنحن ابتعدنا عن التزكية والتعليم وأظهرنا العاطفة. والعاطفة المجردة عن السلوك مشكوك فيها، العاطفة المجردة عن السلوك مشكوك فيها، لأنها دعوة من غير برهان. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فاتبعوني يحببكم الله. فنحن اليوم نظهر عواطف، وعندما نقف في ميزان السلوك نجد الفوضوية والعشوائية والجهل والأنا والنزعات، ونقول فداك روحي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله تقتضي سلوكا. لكننا حينما نقف على المحاك على مستوى السلوك، في الحال فداك روحي يا جيبي، فداك روحي يا بيتي، فداك روحي يا ولدي، فداك روحي يا صاحبي، حتى أعلم هل أنا ممن تحقق بفداك روحي يا رسول الله، ولا فداك روحي يا تجارتي. لابد من ميزان. ما هو الميزان؟ السلوك. فإذا كانت الثمانية المذكورة مقدمة في السلوك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الآية هكذا استثمر الوفد اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم استثمارا علميا لا عاطفيا. اليوم نحن بارعون في العواطف، سألت، والذي سأل من الوفد امرأة، سألت المرجع الذي ينقل عن الله، لماذا كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت صاحبة فكر مبدع، أم لأنها كانت تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرجوع إلى من ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تيسر على النساء عندما كنا يجتمعنا بها فتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المطلوب إنما هو التواصل مع النص الرباني، التواصل مع الوحي، التواصل مع القرآن، التواصل مع ما بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يستحي من تفصيل بعض المسائل الخاصة بالنساء، مثل قضية لما قال للمرأة تطهري، قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري، فأمسكت بها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت لها وفصلت لها ما لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب حيائه أن يبينه، فكانت وسيلة إيضاح وشرح لما يخص أمر النساء. لكن في القضايا التي هي قضايا عامة خالف أصحاب رسول الله في قضايا كثيرة، منها قضية الرؤية، حيث كان ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي هذا الحديث يثبت الرؤية، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. وكان من شيوخ البخاري معمر يقول ما عائشة عندنا في هذا بأعلم من ابن عباس، لكن في قضايا الحجرة النبوية وقضايا النساء المرجع الأول عائشة. التخصص، أفرضكم زيد أقرأكم أبي، التكامل، حينما تختص عائشة رضي الله عنها بأمور ويختص ابن عباس رضي الله عنهما بأمور ويختص زيد بأمور ويختص سيدنا علي بأمور ويختص سيدنا عمر بأمور ويتكامل الجميع من أجل أن يكونوا أوعية لعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كانوا يتصلون ويكونون سبب الوصل بالنص الذي أنزله الله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلم الذي استثمره الوفد ما نقل إلينا في هذا الحديث، نقل إلينا حرص المرأة على العلم بما يتعلق بفرضها الذي تلبست به، فهي حاجة ذاهبة إلى الحج تريد أن تفهم أحكام الحج، تسأل عن أحكام الحج. استثمرت ذلك عندما قالت يا رسول الله وهي ترفع صبيا، تقول ألي هذا حج؟ هل لهذا الصبي ثواب الحج يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ولك أجر، وإن كان لا يسقط كما يقول أهل العلم الفرض الذي هو حجة الإسلام عن هذا الطفل قبل بلوغه، لكن ثواب الحج حاصل، ثواب الحج حاصل. حتى أذكر من اللطائف الوالد رحمة الله عليه موسوعة العلم والفقه، فعندما قرأت له هذا الحديث كأنه لم يكن قد سمع به من قبل. كان ابني موجود لراح علي، ابني الصغير كان عمره 6 أشهر، فقال لي الوالد لماذا تأخذه؟ قلت ورد في الحديث يا أبتي، ورد في الحديث رفعت امرأة صبية، قال أين هذا الحديث؟ وعجبت الوالد بحر في العلوم موسوعة، لكن الفقهاء رضي الله عنهم يعني يدققون في الأحكام وقد لا يحضر حفظ الحديث في ذاك حافظتهم.
إعادة الحج بحديث آخر أيما صبيا أدرك.
إذن ثواب الحج ثابت بهذا النص، والطلب الذي طلبه رسول الله أن تحصل إعادة كما ينقل الشيخ محمد في حديث آخر، لكن هذا الحديث يتحدث عن الثواب. وفي ذلك الوقت أخذنا وشلناه عمره 6 أشهر ونطوف عنه ونحن شايلينه ونطوف لحالنا ونسعى إلى آخر ما هنالك قصة. طيب ما صلة الحديث بباب التعاون على البر والتقوى؟ الصلة أن المرأة تعين طفلها، هذا باب تعليم. هنا الشاهد أن المرأة الطفل لا يستطيع أن يذهب إلى الحج ولا أن يدخل زحام الحجيج، فأعانت الأم طفلها فكان ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. فلا بد أن يظهر أثر الحج في سلوكه مستقبلا، وإن لم يظهر عاجلا سيظهر مستقبلا. إذن الأم ها هنا تعين طفلها لأن الطفل عاجز عن الحج في هذه الحالة، لا يقدر، طفل في خرقة لا يستطيع. إذن حينما يوسع الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه مفهوم التعاون على البر والتقوى وينبهنا إلى مفهوم بعيد، فهي عندما حملت هذا الطفل إلى الحج فكان له ثواب الحج بسبب جهدها، فإنها أعانته على بره وتقواه في مستقبله. نظر بعيد، نظر بعيد. حسن البصري يذكرون أن من أسباب الفتوح والعلوم والفهوم التي أكرمه الله بها أنه رضع من أم سلمة، فهذا يعني ألم يكن في إعانة على البر والتقوى؟ فصار الحسن البصري في صحائف أم سلمة. إذن مفهوم التعاون لا ينحصر بين بالغ وبالغ، ولا بين كبير وكبير، ولا بين صغير وصغير، ولا بين شاب وشاب، إنما هو مفهوم واسع كبير. أينما وجدت الفرصة ممكنة لتحقيق هذا التعاون من أجل إنتاج وجه ما من وجوه البر والتقوى، فافعل. ثم لاحظ، هي أعانت الطفلة لكن تلك الإعانة كانت سببا في حصول ثواب حجين لها، هي حجات وكان ثواب طفلها له ولها. آخر ما نلحظه في هذا الحديث، كان يكفي أن تقول المرأة عندي طفل وهو معي وأصحابه، فهل له حج؟ لا، كان الأمر فيه قول وفعل. هي ترفع الصبية حتى يزول كل الالتباس، هل هو صبي، هل هو غلام، هل هو رضيع، هل هو حديث ولادي، هل ترفع الصبية. ونحن أمة مطلوب منها أن تلتزم أقصى ما تستطيعه من الإيضاح. هذا من أسباب شغلنا في الأطلس العلمي الفقهي، التورك، هل هو كذا أم هو كذا أم هو كذا أم هو كذا، هذا نرسمه من صوره نقول هذا. ومن أجل ذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الأصحاب على المنبر، وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا كله من أجل أن لا يكون التعليم قوليا، من أجل أن لا تكون مرشدا وموجها بقولك فقط، إنما تلتزم الفعل مع القول. فالقول مهما كان بليغا وفصيحا ومجيدا لا يرقى إلى مستوى الفعل، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل كيف يصلي فصلى، ورأت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فصلت. حتى لا تكون أمتنا أمة قوالة، حتى تكون أمة فعالة، عندها أفعال ولا تكتفي بالأقوال. الله الله. إذا في أحد بيحب يسأل، بسم الله. إن شاء الله شرط الحج الإسلام. نعم نعم. بيسأل ما محل العاطفة، أين مكانها في يتلو عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ النفس جبلت على محبة من أحسن إليها، فإذا علمنا أن أعظم من أحسن إلينا من الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تلازمنا، لكن علينا أن نلاحظ هذه التفصيلات. أحسن إلينا بماذا؟ رؤوس الإحسان، أمهات الإحسان. أول إحسان وأعظم إحسان أنه تلا علينا القرآن، ثم بعد ذلك التطهير من الدنس الذي هو التزكية. مو الماء هو الذي يطهرك، هذا يطهر ظاهرك. أنت بحاجة إلى أنوار تطهر باطنك. إذن أولا تلا رسول الله علينا القرآن، لذلك كل القراء الآن ما عندهم علم بالقراءة لولا أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية حفص عن عاصم، رواية ورش، رواية رواية إلى آخر ما هنالك، كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أزدى إلينا إحسانا عظيما حين علمنا. كان بنمسك المصحف بنقرأ ألف لام ميم ألم، ويأتينا الألم، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن نقرأ ألف لام ميم. من أين لنا أن نقرأ كاف ها يا عين صاد؟ وصلها ونشوف إيش تطلع معك. فما كان لنا أن نقرأ هذا القرآن. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عادة نحن نقرأ عليه، لا هيك النبي قرأ عليه وخلص عليه. هناك مواطن يجب فيها المد، ومواطن ما بصير تمد، وبتخطف هون وبتوقف هون وبتمشي هون وبتوصل هون. إذن يتلو عليهم آياته، ثم التطهير. فكان دنيسا ملوثا حقودا إبليسيا، كان ينوي إخراج الناس من الأنوار إلى الظلمات فصار أنوار، ونقل الناس إلى الأنوار، وخرج عن كثائف نفسه إلى لطائف روحانيته، ويعلمه الكتاب والحكمة. ولولا العلم الوارد إلينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفنا شيئا، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي فصل لنا ديننا وبينه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فكيف لا نحب من أسدى إلينا أمهات الإحسان؟ إذا كان القرآن الكريم الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرط بشيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد وجوه التفسير أن المقصود بالكتاب هو القرآن هنا لا على أنه اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. على هذا الوجه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الكتاب الذي ما فرط بشيء، ما فرط من شيء أبدا. نعم. إيش تقول لمن ينكر تعدد الصيغ؟ يعني أولا صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أولا هناك الصيغ المأثورة وهي متعددة، الصيغ المأثورة عن سيدنا رسول الله متعددة، وبعد ذلك الدعاء هل يوجد فيه تحجير؟ طالما أنك تدعو في دائرة المسموح، أول ما تدعو تدعو بما ورد على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المأثور، وبعد ذلك أدعو بما يرد على قلبك، فقدم الذي يرد على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الذي يرد على قلبك. نعم. المسلمون لا، يعني نحن المسلمون، يعني هذا لا يعني أنه ينفي الإسلام عن غيره، إنما هو ينسب نفسه إلى الدائرة الإسلامية. لا حاجة للتبعيض، العرب عندهم بلاغة تغني عن هذا. نعم. ما المانع؟ هذا ما المانع؟ أي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنها إما من المأثور أو مما، إذا قلنا اللهم صل على أفضل خلقك ولم يرد في المأثور اللهم صل على أفضل خلقك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني في دائرة المسموح يندرج في الدعاء، مندرج في الدعاء. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد أفضل خلقك فهذا حق وهو مندرج في الدعاء، فما في مشكل. أما التسميات فالتي تعرف عليها طبية ونارية وسريعة هذه اصطلاحية، شئت سميها بها وإن شئت لا تسمي، المهم ما هي الصيغة؟ إذا كانت الصيغة ضمن المسموح الشرعي فلا مانع منه، لا يوجد إنكار شرعي عليه. بجوز تقول اللهم صل على محمد خالق البشر، بجوز، هذا كفر، ما رأينا أحدا. والله ما بيجوز لأنها موهمة، والإيهام يا شيخ محمد سعيد الإيهام مصيبة،
هلا عم نحكي في الوضوح ورفعت الناس بيعرفوا اي بينه وبين ربه اذا كان بيعرف المنادى. ما بيصير بالعلوم الشرعيه نوهم الناس بقضايا قال له اللهم صل على محمد خالق البشر، والناس هلا اذا سالنا بيطلع في ثلاث ارباعهم ما بيعرفوا اعرابه. بيجوز؟ ما بيجوز الايهام. ما تحطوا حالكم في مآزق. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل المخلوقين. لو قال اللهم يا خالق البشر صل على أفضل المخلوقين نقول له منيح، هذا منيح. ابتعدوا في قضايا العقيدة عن الموهم. نعم. وعلى أهل العلم ألا يتحدثوا بين غير أهل العلم إلا بما يكون واضحا. نعم. نرجع إليك في كل حال، يعني نرجع إليك يا رب في كل حال. نعم. لهذا حج، هل يمكن أن يستفاد من المعنى اللغوي للحج؟ نعم، لعله مما يستفاد أن المرأة كانت ترجو لهذا الطفل التصحيح القصدي حين يكبر، تصحيح القصدي حين يكبر، مثل الفطرة. الفطرة ما معنى الفطرة؟ الاستعداد للمعرفة حين يكبر. العين تبصر عند الولادة، لكن الفطرة الاستعداد للمعرفة حينما يميز ويصل إلى سن يستطيع فيه أن يعرف. نعم. ما في شك بالمجاز، السبب النسبة السببية، بيروح الولد لعند أبوه يقول له والله ما لي غيرك بهالأزمة، لا يعني النسبة الحقيقية، النسبة المجازية السببية. إذا واحد رأى لعند أخوه وأعان بضيقة قال له والله ما لي غيرك، الكربة اللي أنا واقع فيها ما حدا خرج يشيلني منها غيرك، نقول له كفرت أشركت، قال له لا، هذا يقصد السبب. فالنسبة نسبتان، نسبة سببية مجازية ونسبة حقيقية اعتقادية. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه. وفي آية أخرى إذ تستغيثون ربكم، فالأولى دلت على النسبة السببية المجازية والثانية على النسبة الاعتقادية الحقيقية. نعم. ليش باليوم الشفاعة وهلا؟
إذا قلناني ما لنا إلا أحمد في شيء.
كل هذا عقلنا قليل، استنى لهنيك. لا، ما بنحسن نتحرك حركة إلا برسول الله، ما بنحسن نتنفس نفس إلا ما نرجع إلى علم رسول الله. نستنى ليوم القيامة وطول عمرنا بدون رسول الله؟ والله ما بنحسن نتحرك حركة بدون رسول الله. نحن بحاجة إلى رسول الله في كل دقيقة من دقائق أمورنا، صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله. نعم. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم. كان مذهب ابن مسعود السلام على الجميع. نعم. نعم. محاسبة النفس أن تضعها على الميزان. ما معنى محاسبة النفس؟ تقول لي يا نفس ليش أكلتي مجدرة؟ كلي لحمة مشوية؟ ليش أكلتي لحمة مشوية كلي مجدرة؟ هذه محاسبة النفس؟ لا، محاسبة النفس قل لها استقيمي استقيمي، هذه الاستقامة على أمر الله سبحانه، فاستقم كما أمرت. هذه أن تحاسب النفس. بعدين المحاسبة لا تأتي بالمعنى السلبي، وإلا كل شيء بدرس محاسبة معناته بننبهدله. المحاسبة في مصلحة من المصالح التجارية ولا الصناعية ولا معمل من المعامل ولا أي شيء إلا وفيه المحاسبة. المحاسبة يعني بيعيد النظر إيش اشتغلنا، يشوف فإذا وجدها قد عملت خيرا يقول له ثبتك الله على ذلك، وإذا وجد أنها حادت فإنه يجاهدها يمنعها حتى تستقيم، مثل الفرس الوحشي قبل أن تتحول إلى فرس أهلية بيحجروا عليها أشياء، بيعطوها أشياء، وهذا كله من أجل أن تستقيم. إذن عندما يضع الإنسان الميزان، وهذا الميزان واضح الكتاب والسنة، فإن كانت النفس موافقة فإنه يقول لها ثبتك الله، وإلا فإنه يصرفها إلى الحق عن الباطل ولو قسرا ولو قهرا. نعم محمد، المقاصد معلومة عند أهل العلم اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. نعم. في الجنة يعني، هنا الرحمة المقصود بها الجنة. نعم. الله اللهم ادخلنا في رحمتك. سر الفاتحة.